خطبة وتنبت إن شاء الله.
ولذلك
الآن الدروس اللي فيها تمرين وفضائل وكذا طالب ينعس بينام
لا انا اذا تهفي ما تنام بعد تلتيه تهفي يعني وين كنت ما تنتبه للدرس بس ما تنام لا والله يعني حارة بس تتحمل يعني الدرس يستحق طلب العلم من طلب العلا سهر الليالي كنت تتحمل الجوع والبرد والحار كلها كنت تتحملها يعني وإذا تذكرون احنا اول درس في الكفاية ذكرنا حالة المصنف الاخوند خراسان الظروف الاستثنائية اللي مر بها بالنجف الاشرف شون توفي زوجته توفي ابنه وشون بقي بلا مأوى وبقي بلا كذا بحيث حتى كان قميص لا يمتلك وكيف ان في يوم من الايام غسل قميصه في الشتاء وجلس صباحا وجده مبللا ما يقدر يلبسه فذهب الى الدرس بلا قميص يعني لف نفسه بالعباءة حتى يضيع يعني نفسه ومع ذلك الشيخ الانصاري انتبه له بالدرس وفي الليل جاءه الشيخ الانصاري واعطى سرة فيها قمصان للشيخ ذكرنا هذه القصة في اول درس فاحنا ان عبرة بالمصنف يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا في الدرس السابق عن توهم توهمه الفاضل القوشجي حيث توهم أن مراد الإمامية والمعتزلة من الاتحاد والعينية بين الإرادة والطلب ومن إنكارهم للكلام النفسي تصور أن مرادهم هو مدلول الكلام المعنى الذي يدل عليه الكلام ولكننا قلنا هذا توهم لا أساس له إذ ليس مراد الإمامية والمعتزلة هو مدلول الكلام إذ لا يراد من قبلهم لا العلم يعني العلم الذي هو صفة نفسانية ليست هي المدلولة للجملة الخبرية المدلول للجملة الخبرية هو ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة واقعا وهذا لا علاقة له بصفة العلم التي نتكلم عنها وهكذا في الجملة الإنشائية فالجملة الإنشائية مدلولها إيجاد المعنى بنفس الجملة وليس مدلولها الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي فالإرادة الحقيقية التي نتكلم عنها شيء ومدلول الجملة الإنشائية شيء آخر والعلم الذي نتكلم عنه شيء ومدلول الجملة الخبرية شيء آخر ولا ينبغي الخلط بينهما كما توهم ووقع في الخلط الفاضل أو شديد نعم نستدرك ونقول صحيح أننا قلنا إن الجملة الخبرية ليس مدلولها هو العلم التي هي الصفة النفسانية وإنما مدلولها ثبوت النسبة أو لا ثبوتها يعني عدم ثبوت النسبة وصحيح أننا قلنا أن الجملة الإنشائية الطلبية ليس مدلولها هو الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي وإنما مدلولها إيجاد المعنى بنفس الألفاظ صحيح نحن قلنا ذلك، ولكن لا نتضايق من القول إن هذه الجمل تدل بالدلالة الالتزامية على تلك الصفات النفسية. يعني الجملة الخبرية تدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على ماذا؟ على العلم. والجملة الإنشائية الطلبية تدل بالدلالة الالتزامية على الإرادة والطلب، وجملة التمني تدل بالدلالة الالتزامية على وجود التمني في نفس المتكلم، وهكذا. بعبارة أخرى، صدور هذه الجمل من المتكلم قد تكون له دواعي متعددة، دواعي دعته إلى هذه الجمل: زيد قائم، صلي، يا ليت. هذه الجمل التي صدرت من المتكلم لها داعي أو ليس لها داعي؟ لها داعي دعاه إلى التكلم، وهذا الداعي يختلف من مورد إلى مورد. قد يكون الداعي هو الإخبار، وقد يكون الداعي هو الطلب والإرادة، وقد يكون الداعي هو وجود التمني والترجي في نفسه. فالدواعي متعددة، فنحن بالدلالة المطابقية لهذه الجمل نكتشف الداعي أو لا نكتشف الداعي؟ بالدلالة المطابقية لا نكتشف الداعي، وإنما نكتشف بالدلالة المطابقية مداليل هذه الجمل. ولكن بالدلالة الالتزامية نكتشف تلك الصفات والدواعي الموجودة في نفس المتكلم. فحينما يقول صلي، مدلوله المطابقي ما هو؟ مدلوله المطابقي هو إيجاد الصلاة وطلب الصلاة باللفظ، إنشاء طلب الصلاة. زين، ما هو الداعي؟ ما هو الداعي الذي دعا المولى أن يقول لعبده صلي؟ ماذا نكتشف؟ أنه يريد الصلاة حقيقة، وإلا لو لم يرد الصلاة حقيقة لما قال له صلي. هاي دلالة التزامية لو مطابقية؟ هاي دلالة التزامية وليس دلالة مطابقية. والنتيجة نريد أن نقول هذه الجمل لا تدل على هذه الصفات في النفس دلالة مطابقية، فتكون مدلولا للجملة. لا، وإنما الجمل لها مدلول ولها مدلول مطابقي غير هذه الصفات النفسية، ولكن نكتشف الصفات النفسية عن طريق من؟ عن طريق الدلالة الالتزامية. أنه لماذا جاء بالصيغة الإنشائية؟ لأنه يريد. لماذا قال صلي؟ نكتشف أنه عنده إرادة حقيقية للصلاة، وإلا لو لم تكن لديه إرادة حقيقية لما صدرت منه الجملة الإنشائية. وهكذا حينما يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، مدلوله المطابقي مجرد شنو؟ أن يتمنى، ينشئ تمني عودة الشباب، لكن مدلوله الالتزامي أن عنده إرادة حقيقية لهذا التمني، هو يريد هذا التمني حقيقة. إذن نكتشف ذلك بالدلالة الالتزامية، وهذا لا يتنافى مع ما قلناه بأن هذه الصفات ليست مداليل لهذه الجمل، لأن المدلول هو المدلول المطابقي. هذه الصفات ليست مداليل مطابقية، وإنما هي مداليل التزامية. حتى شلون صارت مداليل التزامية؟ يعني كيف نفهم من هذه الجمل وينتقل ذهننا إلى تلك الصفات النفسانية كالعلم والإرادة؟ كيف ننتقل إليها بالدلالة الالتزامية؟ بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة الوضعية، بأن نفترض بأن الواضع وضع الجملة لمعناها ومدلولها، وضعها لمعناها نفسيا وضعها لمعناها ومدلولها، ولكن بشرط أن يكون بداعي الإرادة الحقيقية. فمن الذي اشترط هذا الشرط؟ الواضع. ولكن هذا الشرط ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ حتى يكون مدلولا مطابقيا، وإنما ننتقل إليه بالدلالة الالتزامية، فيكون انتقالنا إلى وجود الصفات في نفس المتكلم انتقالا وضعيا أو ليس وضعيا؟ يكون انتقالا وضعيا بسبب الوضع، لكنه بالدلالة الالتزامية. هذه طريقة. وإما لا، بأن نقول لا، الواضع وضع هذه الجمل لمداليلها، ولكن لكثرة استعمال هذه الجمل بداعي الإرادة الحقيقية، فكثرة الاستعمال ستؤدي إلى الانصراف علما إلى الإرادة الحقيقية، وإن كان الواضع لم يشترطه، وإنما بسبب الانصراف. النتيجة اللي نتوصل لها نهائيا، النتيجة النهائية أن مداليل الجمل لا علاقة له بتلك الصفات النفسانية كالعلم والإرادة التي يتكلم عنها الإمامية والمعتزلة، لأن المداليل للجمل هي المداليل المطابقية. نعم، لا بأس بأن نقول أن الانتقال إلى تلك الصفات النفسانية كالطلب والإرادة الحقيقية إنما يكون بدلالة التزامية، إما وضعا وإما انصرافا. وعليه إذا أردنا استعمال الأمر لا بداعي الطلب والإرادة الحقيقية، يعني شنو استعملنا الأمر؟ في التهديد أو في الإعذار كما بينا، فهذا على مقتضى القاعدة أم على خلاف مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة لو خلاف مقتضى القاعدة ذهنك يمي إن شاء الله، يعني مو الحر يأثر كلش. يعني احنا اشقلنا ماذا ادعينا؟ ادعينا ان هذه الجمل وضعت لمداليلها المطابقية، لكن الذهن وين يروح؟ بالدلالة الالتزامية الى الارادة الحقيقية من الجملة الانشائية. وذهاب الذهن الى الارادة الحقيقية اما وضعا واما انصرافا. زين، اذا لم يذهب الى الارادة الحقيقية وانما المتكلم قصد من الانشاء مو الارادة الحقيقية وانما قصد الاختبار والامتحان، وفي الاختبار والامتحان لا توجد ارادة
زين هذا على مقتضى القاعدة ولا خلاف القاعدة؟ هذا على خلاف القاعدة فيحتاج إلى قرينة بخلاف إرادة الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، فهو على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى قرينة. قال نعم هذا استدراك على ما قاله المصنف من كون الجملة الإنشائية غير موضوع للدلالة على الإرادة الحقيقية، بل مدلولها هو إنشاء معانيها بالألفاظ. نقول نستدرك نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب صلي والاستفهام والترجي والتمني، لا مضايقة في دلالتها بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية. لكن يا دلالة الالتزامية إما الوضعية فتكون دلالة التزامية وضعية عقلية، وإما دلالة التزامية انصرافية فتكون دلالة التزامية عرفية انصرافية. زين على هاي الجار والمجرور بمن متعلق؟ بكلمة دلالة. نعم لا مضايقة في دلالة مثل كذا وكذا بالدلالة الالتزامية تدل على ثبوت هذه الصفات، يا صفات كالإرادة والعلم والطلب حقيقة. إما شو نفهمها بالدلالة الالتزامية حقيقة؟ إما لأجل وضعها، وضع من؟ وضع هذه الصيغ الطلب والاستفهام والترجي والتمني قد وضعت لإيقاع الصفات، لإيقاعها يعني لإيقاع هذه الصفات، فيما إذا كان الداعي إليه، المن إليه؟ إيقاع الصفات. طبعا الإيقاع هنا بمعنى الإنشاء، إما لأجل وضع هذه الصفات، المن وضعها؟ لإنشاء هذه الصفات اللي هذا مدلول مطابقي له التزامي، هذا المطابقي إنشاء الصفات. زين هذا المدلول المطابقي بمن مشروط؟ الوضع لإنشاء الصفات مشروط بكون الداعي على ذلك هو الصفات الحقيقية. يعني خلنا نطبقها على المثال شوي، العبارة جدا دقيقة. مثل صيغة الطلب حينما يقول صلي، صلي علما موضوعة لإنشاء الطلب، لكن لإنشاء الطلب بشرط أن يكون بداعي الإرادة الحقيقية، فيكشف عن وجود الإرادة الحقيقية بالدلالة الالتزامية. فإذا استعمل في غير الإرادة الحقيقية كما في الاختبار فهو استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، إما لأجل وضع هذه الصفات، عفوا لأجل وضع الطلب والاستفهام والترجي لإيقاع الصفات وإنشائها، فيما يعني هذا الشرط بشرط إذا كان الداعي إلى الإنشاء والإيقاع ثبوت هذه الصفات حقيقة في النفس، ولذلك يكشف عنه كشفا التزاميا بالدلالة الالتزامية. هذا وضعا. أو هاي أو عطف على قوله إما لأجل وضعها، المفروض يقول وإما، إما وإما، وإما انصراف إطلاقها، إطلاق من؟ إطلاق هذه الصيغ، صيغ الطلب والاستفهام والترجي، انصراف علما إلى هذه الصورة، يا صورة، فيما لو كان الداعي ثبوت هذه الصفات حقيقة في النفس، فتنصرف إلى صورة فيما لو كان الداعي هو ثبوت الصفات الحقيقية في النفس. فلو لم تكن هناك قرينة، يعني شنو قرينة؟ على خلاف كون الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة. قلنا مقتضى الوضع والانصراف أن الإنشاء بداعي ثبوت الصفات حقيقة، فإذا لم تدل قرينة على عكس ذلك كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما، يعني غير الطلب أو الاستفهام، بصيغتها، يعني بصيغة من؟ بصيغة الطلب أو الاستفهام، كان هذا الإنشاء لأجل، لأجل خبر، كان لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما هذه شنو؟ قائمة بالنفس، يعني هذه الصفات قائمة بالنفس، يعني لأنه عنده طلب حقيقي في النفس لذلك أنشأ الطلب، فإنشاؤه للطلب يكشف عن وجود الطلب في نفسه. زين، إنشاؤه للترجي يكشف عن وجود الترجي في نفسه، إنشاؤه للاستفهام يكشف عن وجود الاستفهام في نفسه. كيف يكشف؟ وضعا أو انصرافا كما بينا، ولكن بالدلالة الالتزامية، لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا. مراد من إطلاقا يعني شنو؟ الانصراف بعد الإطلاق. زين، لا مترتب ترتب المشروط اكتشاف الشرط عن طريق وجود المشروط، هذا الاكتشاف عقلي، يعني الواضح شنو اشترط؟ قال انا وضعت صيغة صلي لانشاء طلب الصلاة بشرط كون طلب الصلاة ناشئا من داعي الطلب الحقيقي في النفس، فهنا عندنا شرط وهو كون الداعي الطلب الحقيقي، وعندنا مشروط وهو دلالة الصيغة على معناها الذي وضعت له، فإذا دلت الصيغة على معناها الذي وضعت له اكتشفنا أن الشرط متحقق، وإلا لو كان الشرط غير متحقق لما دلت هذه الصيغة على معناها، لذلك هي دلالة نسميها عقلية، تصير دلالة عقلية لأننا انتقلنا من المشروط إلى وجود شرط. إشكال ودفع. أما الإشكال في الحقيقة هذا هو الدليل الثالث لمدعى الأشاعرة من وجود المغايرة بين الطلب والإرادة. لا، ذكرنا بالدليلين. الدليل الأول شنو؟ خلنا نرجع للمطلب، قول الأخفل. والدليل الثاني هو في قضية الاختبار والاعتذار، والأكو طلب وماكو إرادة، وهذا أجبنا عنه. بعد وين الدليل الثالث؟ أنا انتظرت واحد منكم رأسا ينتبه يقول شيخنا أنت بداية المطلب قلت وقد استدل الأشاعرة بثلاثة أدلة ثم ذكرنا دليلين وانتهينا من المطلب وانتقلنا إلى مطلب آخر وماكو دليل ثالث. انتظرت واحد من الطلبة شي يسألني أين هو الدليل الثالث؟ نسيته مثلا، تركته متعمد، لكن الحر مع ذلك طلب منكم الاختصار لذلك ما سألتوني، طلبا للاختصار. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث بلي؟ جيد، يعني هو فعلا لا هو آخر الكتاب، آخر المطلب يعني. زين، الدليل الثالث كأنه دليل نقضي للأشاعرة علينا. قال توجد لدينا نوعان من التكاليف، النوع الأول هو مخاطبة الكفار بالإيمان، نخاطب الكفار أن آمنوا بالله وبرسوله وبالتوحيد وغير ذلك. ونوع آخر من التكاليف مخاطبة العاصين، إنسان مؤمن يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى لكنه عاصي، لا يصلي لا يصوم يشرب الخمر والعياذ بالله، نحن شن خاطبه؟ نقول له صلي صوم لا تشرب الخمر. فلدينا نوعان من التكاليف، زين في هكذا نوعين. يقول الأشاعر لو كان الطلب والإرادة متحدين كما تدعون أيها المعتزلة والإمامية ففي هذين المثالين يوجد فرضان كلاهما لا نقبل ولا يقبل أحد الالتزام به. الفرض الأول أن نقول في هكذا تكاليف لا توجد إرادة حقيقية للمولى، يعني يطالب الكفار بالإيمان مجرد طلب إنشائي صوري ولا يكشف عن وجود إرادة حقيقية عند المولى. وهكذا مطالبة العاصي بالالتزام أيضا شيكون مطالبة صورية، مجرد طلب إنشائي ولا يكشف عن وجود إرادة حقيقية. إما أن تقولوا كذلك وإما أن تقولوا لا توجد إرادة حقيقية، فرضان لا ثالث لهما. بعد هاي نقيضان، إما توجد الإرادة الحقيقية وإما أن لا توجد الإرادة الحقيقية. فإذا كانت الإرادة الحقيقية غير موجودة كما هو الفرض الأول، هذا يعني أن التكليف الحقيقي غير موجود، الطلب الحقيقي غير موجود، بل يكون أمرا صوريا أشبه بالهزل وليس جادا. وهذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن؟ وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأن خطاب المولى سبحانه وتعالى للعصاة والكفرة خطاب حقيقي لو هزل، خطاب حقيقي نطالبهم بالإيمان، نطالبهم بترك العصيان، وليس مجرد خطاب صوري لا قيمة له. إذن الفرض الأول شنو؟ إذن ليس صحيح. الفرض الثاني أن شو نقول؟ أن نقول هذا الطلب ناشئ عن إرادة حقيقية، يعني المولى سبحانه وتعالى يريد هذه الأمور إرادة حقيقية ولذلك طالب بها. هذا شنو مشكلته؟ لو ورد عليه الإشكال، لأن إرادة المولى لا ينفك عنها المراد. المولى سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ومن المستحيل أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا ولكن الشيء لا يتحقق ولا يوجد. فهذا معنى كلامكم في الفرض الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من الكافر لكن الإيمان تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، فتخلف المراد عن الإرادة، وهذا مستحيل ولا يلتزم به أحد. إذا لا الفرض الأول يلتزم به أحد ولا الفرض الثاني يلتزم به أحد، إذا أصل المطلب خطأ من أساسه اللي هو شنو؟ اتحاد الطلب والإرادة. فكأنهم شكلوا قياسا استثنائيا فقال لو كان الطلب والإرادة متحدين لترتب فرضان، وهذان الفرضان كلاهما باطل، فالمقدم باطل. إذا لا يوجد اتحاد بين الطلب والإرادة. قال هذا الإشكال أو الدليل، إشكال ودفع. أما الإشكال اللي هو في الحقيقة دليل نقضي للأشاعر، فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في موردين في تكليف الكفار بالإيمان، هذا المورد الأول. المورد الثاني، بل مطلق أهل العصيان تكليفهم بالعمل بالأركان، يلزم أنه في هذه الموارد إما وإما فرضان، إما ألا يكون هناك تكليف جدي. لماذا لا يوجد تكليف جدي؟ إذ لا يوجد طلب حقيقي. لماذا لا يوجد طلب حقيقي؟ لأنه لا توجد إرادة حقيقية. إن لم يكن هناك إرادة حقيقية للمولى، حيث إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية للمولى لا يكون حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ عدم الإرادة الحقيقية للمولى، لا يكون طلب حقيقي. هاي طلب حقيقي، شنو محل من الإعراب؟ طلب حقيقي. هذا فاعل ليكون، هاي هنا كانت تامة، حيث إنه لا يكون، يعني لا يوجد، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، يعني لا يوجد طلب حقيقي. زين، هذا الإشكال، هذا الفرض الأول. زين، الإشكال عليه شنو؟ والحال أن اعتباره اعتبار من؟ الطلب الحقيقي. فالطلب الجدي يعني في التكليف الجدي ربما يكون من البديهيات، التكليف الجدي يتوقف على الطلب الحقيقي، والطلب الحقيقي يتوقف على الإرادة الحقيقية. إذا ماكو إرادة حقيقية فلا طلب جدي ولا تكليف جدي، هذا أمر بديهي ولم يلتزم بذلك أحد. الفرض الثاني، وإن كان، طبعا سياق العبارة يفترض أنه إما أن لا يكون هناك إرادة، وإما أن تكون هناك إرادة حقيقية. زين، إذا كانت هناك إرادة شنو الإشكال؟ فكيف تتخلف عن المراد؟ إذا المولى أراد الإيمان حقيقة فكيف هذا الكافر لا يؤمن؟ هذا تخلف للمراد عن الإرادة. وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ بينما الصحيح شنو؟ ولا تكاد تتخلف، يا هي الإرادة عن المراد. لأنه تعالى إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، ولا يمكن أن يمتنع. هذا دليلهم وإشكالهم. الجواب، توجد لدينا نوعان من الإرادة، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ما هو الفرق بينهم؟ الإرادة التكوينية هي إرادة إيجاد الشيء كما في إرادته سبحانه وتعالى لإيجاد الإنسان وإنزال المطر وشروق الشمس وهكذا، إيجاد للشيء تكوينا وخارجا، هاي تسمى إرادة تكوينية. أما الإرادة التشريعية فهو أن يطلب المولى سبحانه وتعالى من عبيده إيجاد شيء من الأشياء لوجود مصلحة في ذلك الشيء تترتب للعبد وليس للمولى.
فإذا عندنا إرادة حقيقية وعندنا شنو إرادة؟ عفوا إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. وقد اختلفوا في أصل الإرادة أن الإرادة صفة من أي نوع من صفات الباري سبحانه وتعالى. اختلفوا على قولين. القول الأول أن الإرادة من الصفات الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل كصفة الخالق والرازق وغيره. لماذا؟ لأنهم قالوا أصحاب هذا القول قالوا لأنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن وكل يوم له إرادة جديدة، فهذه الإرادة متغيرة أو غير متغيرة؟ متغيرة. فلو كانت من صفات الذات للزم طرو التغير على الذات وهو مستحيل، لذلك نقول هي ليست من الصفات الذاتية وإنما نقول هي من الصفات الفعلية. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، الإرادة من الصفات الذاتية للمولى سبحانه وتعالى، ولكنها ليست كالإرادة التي عند البشر التي هي كيف نفساني. الإرادة عند البشر كيف نفساني، لكن الإرادة عند المولى سبحانه وتعالى ليست كيفا نفسانيا، وإنما الإرادة بمعنى العلم. الإرادة بمعنى العلم.
ليش فكروا الشيخ العقل إذا كانت نفس المعنى؟ ليش يقول إرادة وعلم؟
شلون
يعني؟ يعني إذا هي الإرادة نفس العلم.
زين يا علم، بعد ما ممكن نشوف يا علم يعني. والعلم عندنا نوعين، العلم الفعلي والعلم ككيف النفساني، هذا شيء ثاني. العلم يعني شنو العلم؟ الإرادة بمعنى العلم. نقول العلم هنا يقصد به أمرا، إما العلم بالنظام الأكمل للوجود، النظام الأكمل والأفضل والأحسن لعالم الوجود. يعني الباري سبحانه وتعالى يعلم بالنظام الأكمل والأحسن والأفضل لعالم الوجود، وهذا العلم هو علم فعلي، بمعنى أنه غير قابل للتخلف، أي هو يعلم بأن الكون لا بد ومن الضروري أن يكون على هذا النظام، ولذلك أوجده سبحانه وتعالى على هذا النظام، وهذا ما يسمى بالإرادة التكوينية. إذن في الحقيقة الإرادة التكوينية ماذا تعني؟ الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام الأكمل علما فعليا. يعني شنو بمعنى يعني لابد أن يقع النظام بهذه الطريقة، وهذا يقبل التخلف أو لا يقبل؟ يقول له كن فيكون. ولذلك الإرادة التكوينية غير قابلة للانفكاك، لا يمكن أن ينفك المراد عن الإرادة. هذا يا نوع الأول من العلم. النوع الثاني من العلم، علمه تعالى باشتمال فعل المكلف كالصلاة على المصلحة الملزمة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالفعل. زين، وهاي الإرادة شنو نوعها؟
هذه هي الإرادة التشريعية، هذه هي الإرادة التشريعية وهي قابلة للانفكاك والتخلف، إذ أن المولى قد يريد شيئا من المكلف ولكن المكلف يعمله أو لا يعمله. لا، المولى يقول له صلي، هو شنو؟ لا يصلي. والخلاصة، الإرادة عندنا على نوعين: إرادة تكوينية بمعنى العلم بالنظام الأكمل للوجود، وإرادة تشريعية بمعنى العلم بالمصلحة التي يشتمل عليها فعل المكلف، والذي لا يقبل التخلف والانفكاك هو الإرادة من النوع الأول. أما الإرادة من النوع الثاني فهي تقبل التخلف والانفكاك. إذا اتضح ذلك يتضح جوابنا عن قولهم، فنقول نحن نختار الفرض الثاني. اللي هو شنو الفرض الثاني؟ لا لا، رجعوا إلى الأصل المطلق، إلى الأصل التشريعية، مو فرض ثاني. لا، وهم إشكالهم شنو كان؟ إما أن لا توجد إرادة فيلزم الأمر أن يكون هزليا وصوريا، وإما توجد إرادة فيلزم تخلف المراد عن الإرادة. هذا إشكالهم في الفرض الثاني. نقولهم نحن نلتزم بالفرض الثاني، يعني الإرادة موجودة لو ما موجودة؟ الإرادة موجودة، ولكن مع ذلك لا يلزم تخلف المراد عن الإرادة. يعني هذا مو إشكال. لماذا؟ لأن مقصودنا من الإرادة الموجودة في تكليف الكفار بالإيمان وتكليف العصاة بالأركان يا إرادة، الإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية الانفكاك فيها ممكن ومعقول، وليس مرادنا هو الإرادة التكوينية. فما قصد وهو الإرادة التكوينية لم يقع، وما وقع وهو الإرادة التشريعية لم يقصد، فالإشكال ليس واردا علينا. طبعا كلام المصنف كله بناء على الرأي الثاني في الإرادة، اللي هو شنو الرأي الثاني؟ كون الإرادة من صفات الذات، ولذلك فسرناها بالعلم وقسمناها إلى إرادة تشريعية وإلى إرادة تكوينية. قال: وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف، تخلف من؟ تخلف الإرادة عن المراد أو المراد عن الإرادة، إنما تكون في الإرادة التكوينية التي تتعلق بتكوين وإيجاد الشيء بنحو الإيجاد المباشر. زين، شنو تعريفها؟ وهي الإرادة التكوينية العلم بالنظام على النحو الكامل التام. زين، قول علم بالنظام هل يعني عدم الانفكاك؟ الجواب: هذا يا نوع من العلم، العلم الفعلي اللابدي، يعني النظام لابد أن يكون كذلك ولا يمكن أن يكون غير ذلك، ليس بالإمكان أفضل مما كان، ولذلك توجد ملازمة بين الإرادة والمراد، وليس المراد هو الإرادة التشريعية دون الإرادة التشريعية. اللي هي شنو الإرادة التشريعية؟ وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. يعني المولى يعلم أن هذا الفعل إذا صدر من المكلف ففيه مصلحة. زين، الإرادة التي لا تنفك يا إرادة هي الإرادة التكوينية وليس الإرادة التشريعية، وما لا محيص عنه في التكليف ولا ينفك عن التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية. احنا اللي نقوله في التكاليف توجد إرادة تشريعية لا تكوينية، والذي لا ينفك هو الإرادة التكوينية، بينما الموجود هو الإرادة التشريعية، فيمكن الانفكاك أو لا يمكن؟
يمكن الانفكاك. زين، مطلب اخير ونختم الدل. الى هنا كلام المصنف ليس فيه شيء، لكن من الان وصاعدا يدخل المصنف في مطالب مع الاسف لم تستوفي حقها من البحث، ولذلك قد توقع في الايهام والخطأ. تفصيلها طبعا وين يأتي؟ تفصيلها مو يأتي، تفصيلها في علم الكلام وليس في علم الأصول. المصنف قدس سره أشار إليها إشارة إجمالية غير تفصيلية، وهذه الإشارة قد توقعنا في محاذير، لذلك نحن نقتصر على ما أفاده المصنف، وأما التفاصيل فنتركها إلى علم الكلام. فنقول الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إما أن تتوافق وإما أن تختلف. يعني شنو تتوافق؟ يعني في مورد توجد فيه إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. لأن إذا كان في مورد فيه إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، فالمراد لا بد أن يتحقق أو يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. لا بد أن يتحقق، لأن ما زال أكو إرادة تكوينية، فالمراد لا بد أن يتحقق. ففي موردنا هذا لو كانت إرادة الإيمان من الكفار هي إرادة تكوينية تشريعية، فلا بد أن يتحقق الإيمان منهم ولا يمكنهم أن يتخلفوا. وهكذا لو كانت إرادة الطاعة من العصاة إرادة تكوينية تشريعية، فلا بد أن تتحقق الطاعة منهم جزما وقطعا ولا يمكنهم أن يعصوا. يعني يتحول الكافر جزما إلى مؤمن، ويتحول العاصي جزما إلى مطيع. هذا في حالة شنو؟ في حالة توافق. أما في حالة الاختلاف، يعني شنو الاختلاف؟ المولى أراد تشريعا من الكافر، ماذا أراد منه؟ أن يصير مؤمنا، ولكنه تكوينا لم يرد الإيمان بل أراد عكسه، أو أراد تشريعا من العاصي الالتزام والطاعة ولكنه تكوينا لم يرد ذلك. احنا نتبع من المراد؟ يتبع من؟ يتبع الإرادة التكوينية. فبما أن الإرادة التكوينية هي علما للكفر والعصيان، فلا بد أن يتحقق الكفر والعصيان. قال فإذا توافقتا، يعني الإرادة التكوينية والتشريعية، فلا بد من تحقق المراد اللي هو شنو المراد؟ فلا بد من تحقق الإطاعة في مثال العصاة والإيمان في مثال الكفرة، لأنه مراد تكوينا، وإذا أريد تكوينا فلا يمكن أن يتخلف المراد عن الإرادة. أما وإذا تخالفتا، يعني شنو تخالفتا؟ يعني أكو إرادة تشريعية لكن إرادة تكوينية ما أكو للإيمان، فلا محيص عن أن يختار الكفر، هذا في المثال الأول، والعصيان في المثال الثاني، لأن المولى لم يرد الإيمان ولم يرد الطاعة، بل أراد شنو؟ عدم إرادته للإيمان يعني يقع الكفر، وعدم إرادته للطاعة يعني يقع العصيان لا محالة. يعني شنو يقع الكفر والعصيان لا محالة، أو يقع الطاعة والإيمان لا محالة؟ في صورة التوافق وفي صورة التخالف. هذا يرد عليه إشكالان وجوابان، يأتي كلا الإشكالين وكلا الجوابين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.